بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف بإذن الله الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما زاد وألهى، وإنما توعدون لآت آت وأنتم لا تظلمون. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، هذا لقاء نعنون له بالطب النبوي، أو كما أحب أن أسميه بالطب الإسلامي. هنا يطرح سؤال: لماذا نتحدث عن الطب الإسلامي أو الطب النبوي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لخص سعادة الإنسان في حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سره معافا في بدنه معه سوك يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. أي أن سعادة الإنسان كما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالأمن، وكان كلما استهل أمر عظيم صلى الله عليه وسلم كان يستهله بالدعاء بالأمن أو بالسلم. فكان عند رؤية الهلال يدعو صلى الله عليه وسلم: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان وبالسلم والإسلام. فجعل الأمن قبل الإيمان، وجعل السلم قبل الإسلام. وهنا في هذا الحديث بدأ بسعادة الإنسان من بات آمنا في سره معافا في بدنه معه قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. أي أنه بدأ السعادة بالأمن، ثم عطف على الأمن صحة البدن، ثم يأتي القوت في النهاية. على عكس الناس تجري الآن خلف القوت أولا، لا يهمها صحة البدن، وعندما يمرض الإنسان يصبح هذا المال الذي جمعه لا قيمة له، لأنه لا يستطيع أن يستمتع بهذا المال. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوتي من جوامع الكلم وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، يلخص هذه السعادة أنها أمن وصحة بدن ثم أمن في القوت. هنا تتحقق سعادة الإنسان. لذلك الطب النبوي هو طب نفع بنشره، وهو أصبح الآن في هذا العالم من السنن المهجورة، نرجو به أن يكون فيه معين وشافيا وهاديا لهذه الأسقام التي انتشرت وظهر منها الكثير في هذه الأيام، سواء للمسلم أو لغير المسلم. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عنه رب العزة سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة لكل بني البشر، بل للحيوان والنبات كما ورد في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما نقول الطب الإسلامي، نعني الطب الإسلامي هو كل ما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة القطعية التي تتحدث سواء عن الطب الوقائي أو الطب العلاجي في الإسلام. وهنا يأتي سؤال: يعني ألا يكفينا الطب الغربي أو الطب الشرقي أو الطب الذي اجتهد فيه العلماء؟ نقول لا يكفي، لأن هناك يقول تمايز في الطب الإسلامي عن غيره، أو عن الطب الغير إسلامي أو عن الطب الغربي. لأن الطب الإسلامي يتميز بعدة مميزات: أولا أن هذا الطب هو طب من عند الله عز وجل، ومدام الطب من عند الله رب العزة سبحانه وتعالى هو القائل ألا له الخلق والأمر، أي أنه هو الذي خلق فسوى وجعل لهذا البدن الذي خلقه قوانين تحميه من الأمراض وتداويه عند حدوث الأمراض. وإذا نظرنا للأدلة العقلية، الإنسان عندما يعني ولله المثل الأعلى عندما يفقد جهاز من أجهزة الجيب ماذا يصنع الإنسان؟ يذهب إلى الوكيل أو التوكيل وهو المكان الذي صنع هذا الجهاز، لأنه أقدر على إصلاح هذا العضو. الله سبحانه وتعالى وضع للإنسان ضوابط وحدود لحماية هذا البدن. أيضا من الامتيازات التي يتميز بها الطب الإسلامي عن الطب الغير إسلامي أنه طب ثابت لا يعرف التغيير، ولكنه يفتح باب الاجتهاد والمعرفة. ونشرح هذه النقطة. الطب الغير إسلامي طب بشر، طب ناقص. نجد أن الدواء اللي كان يوصف في الأربعينات والخمسينات أصبح دواء لا يعترف به في الستينات وحرم في السبعينات، وكذلك الدواء اللي اكتشف في السبعينات أصبح محرم دوليا في الثمانينات والتسعينات، لأن الإنسان وجد في هذا الدواء الذي كان يعطى في زمان ما وجد أنه يضر بأجهزة الجسم، يعني يؤدي لفشل كلوي، يؤدي إلى فشل كبدي، يؤدي إلى التهابات في المعدة، التهابات في الاثنى عشر، فيبدأ الإنسان يبتعد عن هذا الدواء الذي هو من صنع الإنسان. ولكن الدواء الذي وصفه رب العزة أو نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو دواء له من القدرة أن على الثبات، فهو دواء ثابت لم يعرف عنه. ونحن يقينا معشر المسلمين نتيقن أن الله سبحانه وتعالى لن يوجد في هذا الدواء بإذن الله أعراض جانبية إلى يوم القيامة. وأيضا من فوائد الطب الإسلامي أنه طب لا يجعل الإنسان يستفن في إنسان آخر، إن كثيرا من المسلمين قد يفتن في محضرة أو مهارة طبيب معين أو دواء بعين. لذلك نجد أن المولى سبحانه وتعالى في سورة الأعراف يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هنا الأمر يأتي من الله سبحانه وتعالى لنبيه وهو خير الأنبياء والمرسلين بل خير ولد آدم أجمعين على الإطلاق، يقول له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هنا يرفع الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الراية ليدلل أن الله هو الذي بيده أن يغير هذا المرض إلى شفاء وصحة إن شاء الله. ويقول المولى أيضا
قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
هنا يقدم الضر على النفس. الله سبحانه وتعالى أراد بهذا يبين أن الافتتان بإنسان كان ما كان أمر منهي عنه، وهنا يعود الإنسان إلى قدرة الله الواحد سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أو الفائدة الأخرى أو التمايز ما بين الطب الإسلامي عن غيره من ألوان الطب أن الطب الإسلامي لا يعرف اليأس. نجد كثيرا في الطب الغير إسلامي يقال أن هذا المرض ميؤوس من شفاءه. الطب الإسلامي نجد أن في الإسلام الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح تداووا عباد الله ما جعل الله من داء إلا وله دواء. فهنا فتح باب الأمل لكل المرض، أن المريض في الإسلام يرجو الشفاء من الله عز وجل، وما دام يرجو الشفاء من القادر فالله سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد كل شيء وهو على كل شيء قدير. فلن يعجزه هذا الفيروس الضعيف أو لن يعجزه هذا المرض الضعيف أو هذا الشيء، لأن الله بيده مقاليد كل شيء وهو على كل شيء قدير. الطب الإسلامي أيضا يتميز بأنه يتعامل مع جسم الإنسان ككل، لا يتعامل مع جسم الإنسان كبدن فقط، ولكن يتعامل مع الإنسان كبدن ونفس وعقل. فهنا هذه الجوانب الثلاثة بتكمل بعضها البعض. الطب الغير إسلامي نجد أنه بيهتم، يجعل طبيب متخصص في أمراض العظام، الآخر متخصص في أمراض العيون، الثالث في أمراض النار. حتى أن الدواء اللي بيعطيه الطبيب على سبيل المثال طبيب العظام ممكن يؤثر على المعدة، فإذا ذهب المريض وقال أن الدواء يؤثر عليه يقول له اذهب إلى طبيب آخر متخصص في المعدة هو الذي يدلك على الشفاء على الدواء. ولكن في الطب الإسلامي بنسميه طب شام. والآن الصيحة الجديدة بعدما ازداد العالم تخصص أصبح الآن يعود إلى الطب الشامي، يسمى الآن هولستيك ثيرابي أو العلاج الشامي. هولستيك اللي هو الغول، يعني يأخذ الجسم ككل، نفس وعقل وبدن. الطب الإسلامي أيضا يربط المريض بالله عز وجل. ربط المريض بالله عز وجل بيجعل من مقاومة الجسم للأمراض مقاومة عالية، لأن المريض بيوقن أن الشفاء من عند الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى هو القائل في كتابه الكريم وإذا مرضت فهو يشفين، أي أنه هو الشافي سبحانه وتعالى. فعندما يلجأ المريض بمرضه إلى الطبيب يدرك أن الشافي هو الله، والطبيب والدواء ما هما إلا أسباب لهذا الشفاء. إذا أراد الله لهما الشفاء تم الشفاء، وإذا لم يرد المولى سبحانه وتعالى فعلى المريض الصبر. وكما قال أحد العلماء وهو يخاطب مريض يقول له لا تستطفئن، لا تستطفئن الشفاء، يعني ما تستطفئش الشفاء، ولا تيأسن من كثرة الدعاء. فأنت ما تيأس من كثرة الدعاء في الإسلام، المريض يرتبط بالله في الدعاء، يلجأ إلى الله عز وجل، وبيكون دعاء المريض أحر لأنه يخرج من القلب، ولأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو القادر على الشفاء. وكما قيل أن يعني ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة، النائحة الثكلة هي التي تعاني من المرض، ولكن المستأجرة الواحد يقف في الصلاة يقول يا الله يا الله، ولكن عندما يشتد به المرض والحاجة هنا تتأصل صلة بالله وتزداد بينه وبين ربي سبحانه وتعالى. الطب الإسلامي أيضا بيؤصل العقيدة عند المريض والطبيب على السواء. عند المريض أن المريض عندما يلجأ للطب الإسلامي كوسيلة من وسائل العلاج فإنه ينقي من عقيدته من أن يظن أن الشفاء بيد غير الله عز وجل. وكذلك الطبيب، أحيانا الطبيب الزارع يظن أنه هو يستطيع أن يفعل شيء للمريض، أنه نافع وأنه يمكنه أن يصنع شيء للمريض، ولكن عليه أن يتيقن أن الشفاء بيد الله عز وجل، وأنه والمريض يطلب جميعا الشفاء من الله عز وجل. الطب الإسلامي أيضا يدعو للاجتهاد لا للجمود، والدليل على ذلك أن كثير من العلماء المسلمين يعني الأوائل كانوا كما ضرعوا في الطب، ضرعوا في أصول الفقه، وضرعوا بالتفسير، وضرعوا بالحديث. وهنضرب بأمثلة لأن في الإسلام لا يوجد هذا الصراع الوهمي بين العلم والدين، أو ما يقال بين العقل والنقل، لأن العقل هو الذي يحكم على النصوص. لذلك التكليف يعني أحكام المكلفين لا يكلف بشرع الله إلا عقل، من الشرع ما بين النقل والعقل في الإسلام في بينهم اتحاد. يعني لا يمكن كما يدعى بعض الناس أن في كل ديانة يوجد هذا الصراع، وهذا الصراع كان موجود في ديانات أخرى، ولكن في الإسلام لا يوجد هذا الصراع الكاذب، لأن العقل والعلم لا يتجزئان. ونحن في الإسلام ونؤكد على هذه أن الله سبحانه وتعالى أعلى من قدر العلم في الإسلام. فقد بدأ آيات القرآن الكريم بإقرأ، وأقسم سبحانه وتعالى بأحرف كثيرة من كتابه ونذكر منها نون والقلم وما يسطرون، فأقسم بالحرف وأقسم بالقلم الذي يكتب وبما يسطرون إعلاء لقدر العلم. وأنا بقول هذه الكلمات لأن في الإسلام لو أن جاليليو في الإسلام يعني حي لرفعنا قدره علوا شديدا، لأن الإسلام هو أعطى للعلم المكانة. لذلك نقرأ آية من آيات الله الكريم، يقول سبحانه وتعالى في سورة الحج:
وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم.
هنا نجد في هذه الآية وليعلم الذين أوتوا العلم، الله سبحانه وتعالى بدأ بأفعال فعل العلم أولا، أنه الحق من ربك فيؤمنوا، يأتي الإيمان بعد العلم، ثم يأتي بعد ذلك الإخبات وهو الإذعان لله بالكلية. فبدأ بالعلم أولا، لذلك حتى في أعلى مراكز العقيدة رب العزة سبحانه وتعالى يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله. لازم العلم بأن لا إله إلا الله هو علم. لذلك العلم والنصوص الشرعية تخاطب العقل، وكما أسلفت لا يوجد ما يسمى بالصراع الوهم بين العقل والنقل في الإسلام. فالعقل لا يهتدي إلا بالشرع، والشرع لا يفهم إلا بالعقل، ولذلك يرفع التكليف عن غير العقل. وعلى سبيل المثال لعلماء الدين الذين ضرعوا في الطب أو ضرعوا في العلوم، إنهم فهموا أن علوم الدنيا وعلوم الدين لا تتجد. فهذا هو ابن رشد مثلا، هو أبو الفلاسفة، يعد أكثر شراح فلسفة أوروبا، وهو صاحب كتاب الكليات، وهو مرجع في الطب. نجد أن ابن رشد بالرغم أنه كان يعني شرح من شراح الفلسفة وكان طبيب، ولكنه أيضا كان من العلماء، فهو صاحب كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وهو فقيه من فقهاء المالكين. لو قلنا عن الخوارزمي وهو مخترع علم الجبر، واخترع علم الجبر وهو يؤصل مسائل في المواريث، قعد يحسب مسائل المواريث ما بين نصف وثلثين وثلث، وبقى تجيله مسائل معضلة، رجل مات وترك ابنه وترك أخت وترك، فبدأ يحسب الكسور حتى انه طلع من العالم بعلم يسمى علم الجبر اثناء حسابه لمسائل المواريث. والامام فخر الدين الرازي صاحب كتاب التفسير الشهير كان طبيبا، وابن النفيس مكتشف الدوره الدمويه كان عالما من علماء الحديث. وبمثبت يعني هؤلاء العلماء علومهم خرطت في الغرب، يعني ابن النفيس اكتشف الدوره الدمويه وله مؤلفات في جراحة المسالك البولية. الألمان أخذوا عنه هذا الصرف، فأصبحوا هم أكثر الناس في المسالك منين؟ من ابن النفيس، ما سرقوا ما كتب ابن النفيس، بل أن له من أدوات الجراحة الطبية أدوات باسم أنه اخترع هذه الأدوات. لذلك الطب الإسلامي لا يعرف حجر على علم أو على علماء. لذلك نقول انه يدعو للاجتهاد لا للجمهور، ان في امور في الاسلام ينبغي للمسلم ان يجتهد فيها، وفي امور قطعيه لا ينبغي الاجتهاد فيها. الطب الاسلامي ينقسم الى الطب الوقائي والطب العلاجي. وعندما نستعرض الطب الوقائي نجد ان من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أنه جعل في الأركان الخمسة وقاية لهذه الأبدان والأنفس والعقول، حتى أن الذي يؤدي فرائض الإسلام يقي نفسه وبدنه وعقله من كل مكروه وسوء. لأن الله سبحانه وتعالى عندما شرع هذا الدين شرعه لبشر يحميهم بهذه الشرائع. وندلل على ذلك بنبدأ بهذه الأركان. فحديث الأركان الخمسة: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. نجد أن أول هذه الأركان وهي الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما هو التأثير الوقائي على البدن والنفس والعقل لمن قال هذه الكلمة؟ قبل ما نشرح التأثير يعني العلمي عن هذا، نشرح قصة يعني سمعتها بأذني من أحد مراسلي وكالة الأنباء في CNN، وهو صحفي الواشنطن بوست. هذا الصحفي كان في الشيشان ليغطي أحداث الحروب الدائرة بين المجاهدين الشيشانيين وبين الحكومة الروسية. فهو يسمى ستيف ويروي هذه القصة، يقول: عندما ذهبت إلى هناك وبدأت المعارك، دون عشت مع المجاهدين ما يزيد عن 3 أشهر داخل الخنادق. يقول: في أيام اشتد القصف فلم أستطع النوم من كثرة القصف والرؤوس والموتى والأشلاء، ونحن داخل خنادق لا نستطيع النوم. يقول: فعجبت إني أجد المقاتل الشيشاني بجواري عندما تنتهي فترة حراسته أو قتاله، يعطي سلاحه لأخيه ويلقي بنفسه نائما أو يلقي بنفسه نائما داخل الخندق ويستطيع النوم. يقول: أنا قعدت 3 أيام لا يمكنني النوم داخل هذه الخنادق. يقول: فتعجبت، فبدأت أسأل. فيقول: نظر إلي شاب يعني عمره لا يتجاوز 18 من عمره، فقال: يعني ما يحيرك يا ستيف؟ يقول: قلت له: كيف تنامون وأنا لا أنام؟ قال: لأنك تخشى أو تخاف. قال: ألا تخافون؟ قلنا: نعم نخاف، ولكن خوف ليس كخوفك. فقال: ألا تخافون الموت؟ قلنا: لا. يعني هو الرجل يقول لهذا الشاب المجاهد الصغير السن، قال له: لا نخاف الموت. يقول: كيف أستطيع أن أنام مثلكم؟ قال: هي كلمة، قلها وستنام إن شاء الله. يقول: فتعجبت، ما هذه الكلمة؟ قال: قل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يقول إن الشاب ده قالها له باللغة الإنجليزية ثم رددها باللغة العربية، يعني قال له بالإنجليزي: There is no God except one God عند محمد جزماتي. باللغة العربية قال له: قول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يقول: والله قلتها على سبيل التجربة، أنا بقولها أنا مش عارف إن هي هتجيبنا فيه. قول: فقلت هذه الكلمات فإذا بي تغشاني نعاس عجيب. قول: فسقطت في الخندق نائم حتى أيقظوني بعد 10 ساعات من النوم. قول: 3 أيام ما بنامش، فإذا بهم يقذون. قل: فتعجبت، هذه كلمة لها تأثير عجيب. قلت لهم: علموني معنى هذه الكلمة. هو كان لا يدرك معناه وقالها خلاص. فقل: فأخذوني إلى شيء قال: هذه الكلمة لقد قال الشهادة ولا يدرك معناه. فقل: أول كلمة قالها لي هذا الشيء قال: لقد لجأت إلى حصن حصين. أنت لما قلت الكلمة دي دخلت في حصن الله، في معية الله، فالله معك. يقول: فأدركت هنا أنني نعم أنني دخلت في حصن أمنني من الخوف. يقول: بعدها تعلمت شريعة الإسلام، بقيت أصلي، وربنا فتح على هذا الأخ الكريم بالإسلام. فنقول الفائدة العظيمة اللي لا يدركها كثير من المسلمين في الشهادة، أنها تدخل المسلم في حصن الله. يعني المسلم أو لا يدرك هذه الكلمات إلا الذي يعني عاش في ظلام الكفر والعياذ بالله. وإن كنت لا أحب من أصل القصص، ولكن في القصص يكون فيها عبر كثير. ندلل بقصة أخرى لأخ يقول هذه الكلمة لا تدرك ماذا فعلت لي. هذا الأخ من الإخوة الذين عاشوا في ظلمة الكفر، بل وظلمة الجريمة أيضا، يعني كان من المجرمين العتاة في مدينة شيكاغو، وكان لا يتورع عن فعل أي شيء، حتى أنه فاقه يعني قدر الله سبحانه وتعالى إلى ارتكاب جريمة قتل، فدخل على أثرها في السجن. وفي السجن ذهب إليه الدعاء فتحدثوا عن الإسلام فآمن. يقول قبل إسلامي وأنا في السجن، هو يعني بالمناسبة هذا الأخ ضخم الجثة قوي، وكان يعد يسموه من قادة العصابات المنظمة في شيكاغو. يقول وأنا في السجن كان ما يفرقش معايا إن لو سجان ضايقني إن أكثر ذراع. يقول وكنت الحكم اللي صدر ضدي هو أشغال شقة، فترة الحكم انه يعمل في اعمال شاقة، فكنت اعطي حصتي من العمل الشاق لضعفاء المساجين ان يقوموا به تحت مرأة ومسمع من ادارة السجن. بل ان وصل بي الظلم انه كان يدخل الى قاعة الطعام فيأكل لحوم الضعفاء، يأكل طعامهم، يأكل ثيابهم، يضربهم، وكان يعيش هكذا تفاحا داخل السجن. يقول ولا يقوى يعني حتى قائد السجن على أن يرضعه. يقول عندما دخل الإسلام في قلبي تحول هذا القلب القاسي إلى قلب رقيق. يقول أقف بين يدي الله في كل ليلة لأبكي بالساعات أن يغفر لي ذنوب. يقول والله إدارة السجن تعجبوا لسلوكي، فقد كنت بعمل. يقول تحولت بدل ما كنت بعطي هؤلاء الضعفاء حصتي في العمل بقيت أعمل بدلا عنهم طمعا في الجزاء الذي عند الله عز وجل، وكنت أعطيهم طعامي وأقول هؤلاء ضعاف الدنيا وأنا ربنا سبحانه وتعالى من علي بالصحة. يقول وكنت أحلم في الكلام أقول لعلها تكون معذرة إلى الله عز وجل فالتوم. عندما قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله غيرت هذا البدن، غيرت هذه النفس، غيرت هذا العقل. أقول للإخوة المسلمين الذين ينطقون بهذه الكلمة، نعم هذه الكلمة لها أثر. لذلك قائل هذه الكلمة يدخل في حصن حصين فتهدأ النفس، الاضطرابات اللي بتختلج في القلب. لذلك المؤمن لابد عليه أن يجدد إيمانه بين حين وآخر، إن قد يقول كلمة من كلمات الشر أو يفعل فعل من أفعال الشر، فعليه أن يجدد قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يفرق نفسه وكي يعود إلى هذا الحصن الذي قد يخرج منه تحت وطأة المعصية والقرب من الشيطان والعياذ بالله. ثاني الفرائض التي افترضها رب العزة سبحانه وتعالى على الإنسان هي فريضة الصلاة. ولا أريد يعني أن أخصص أن في هذا اللقاء نود أن نتحدث عن الطب الإسلامي يعني بصورة عامة شاملة دون تفصيل، وإذا أراد المولى لنا يعني الحياة فسنفصل هذا في لقاءات أخرى إن شاء الله. الصلاة كما نعلم جميعا أن الصلاة لها شروط، كل شرط من شروط الصلاة فيها طب وقائي للبدن والنفس والعقل. يعني لو قلنا شرط الطهارة، طهارة المكان وطهارة الملبس وطهارة البدن، الطهارة هي كشرط ألفت كتب في طهارة الفم، المضمضة وتأثيرها على صحة الأسنان واللثة والحنجرة، الاستنشاق. وبالمناسبة يعني كثير من المسلمين يشتكوا من الجيوب الأنفية وحساسية الصدر، وأقول والله من أسلم الأدوية لهؤلاء هو إسباغ الوضوء، أن يدرك المسلم أنه في المضمضة يتمضمض كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستنشق حق الاستنشاق، يعني يدخل الماء ويخرج الماء، ما يعني لا يستهين بهذا الفعل، لأن هذا الفعل به من الوقاية ما يدفع عنه هذه الأمراض من التهاب الجيوب الأنفية أو حساسية الصدر. لو تحدثنا عن الوضوء وفوائد الوضوء أو فوائد السواك، فيعني هذا يحتاج لوقت طويل جدا، لأن الأبحاث التي كتبت في هذا المجال أبحاث كثيرة، ولكن أنا هتكلم عن بحث صدر العام الماضي 2002 لمجلة شهيرة للولايات المتحدة في تخصص الولايات المتحدة، تخصص طبي يمكن مش موجود في كثير من بلاد الإسلام، وهو طبيب المعالج للقدم، يسمى فوت دكتور، يعني طبيب متخصص في علاج القدم. عملوا إحصائيات فوجدوا أن أقل الناس تردد على عيادات أخصائيين القدم هم المسلمين. قالوا لأن المسلم هو الوحيد الذي يغسل قدماه في اليوم 5 مرات، مفيش حد، يعني ممكن يكون أصحاب الديانات الأخرى بيغسل وجهه بيغسل فمه، ولكن غسيل القدم بهذه الكيفية 5 مرات فلا توجد أمراض ما بين الصوابع والأظافر. ونقول أن الله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. الصلاة لها تأثير نفسي وتأثير بدني. التأثير البدني يعني أنا زي ما قلت إنها ليها فوائد عديدة جدا من ناحية المفاصل، وكتبت كتب فيها، ولكن التأثير النفسي قال العلماء أن بوضع الرأس على الأرض أثناء السجود هنا ينجو الإنسان من أكبر عدو له وهو الكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من مات وفي قلبه مثقال ذرة من كبر. فالمولى سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم الذي أراد الرحمة لعباده، جعلهم يسجدوا للمولى سبحانه وتعالى فريضة 34 مرة، يعني كل ركعة احنا بنصلي في اليوم في الرائد 17 ركعة، ففي كل ركعة الإنسان بيسجد مرة، فبيضع رأسه 34 مرة، يضع هذه الناصية التي يعلوها الكبر والهوى والرأس يضعها أمام المولى سبحانه وتعالى، يضع هذه 2 مرات في كل ركعة على الأرض لكي يذلل هذه النفس التي يداخلها العجب والكبر والعظمة. الله سبحانه وتعالى يريد لها أن تتواضع له عز وجل، فلا يموت الإنسان وفي قلبه مثقال ذرة من كبر. الأبحاث التي أجريت في جامعة بنسلفانيا عام 2002 لأجراها طبيب غير مسلم عن فوائد الصلاة، فهذا الطبيب العام الماضي يقول كلام في غاية الغرابة، يقول أنه وجد إن كل الصلوات تفيد، يعني هو عمل بحث على المسلمين والنصارى واليهود والبوذيين، فنقول كل الصلاة بتمتاز الجسم مرحلة من مراحل الهدوء النفسي، ولكنه يقول ما وجد حالة من حالات الهدوء، وأن القوة الطاقة أو بيسموها الانرجي ثيرابيوتيك انرجي فيه، يعني الطاقة العلاجية، مجال الطاقة العلاجي يزداد بكثرة عند وجود الإنسان فين؟ في وضع السجود. فهذا هو أقرب ما يكون العبد فيه لمن؟ لربه سبحانه وتعالى. ففي الصلاة فوائد عديدة. لو هنيجي نشوف فوائد العمود الفقري، الفوائد المفاصل، فوائد الدورة الدموية، يعني بتخفض السكر وضغط الدم المرتفع، وهذه أشياء كثيرة سنتحدث عنها بإذن الله في لقاءات أخرى. لو جينا شفنا الفريضة الثالثة وهي الصيام، الصيام فوائد معروفة للجهاز الهضمي، فوائد للجهاز الدوري، فوائد للجهاز التنفسي، فوائد على الغدد، فوائد على الجلد، فوائد، لأن بالصيام، وهنا سأقول أحدث بحث أجري عن الصيام واللي أجراه أيضا طبيب غير مسلم، أقول هذه الكلمات لأستحث الأطباء المسلمين والباحثين المسلمين أن يبحثوا فضلا، لأن زي ما يعني بدأت هذه المحاضرة أن قلت أن ما يميز الطب الإسلامي أنه طب يدعو إلى المعرفة، طب لا يحجر على العلم، طب يدعو الناس لأنهم يجتهد ويبتكر. لذلك الطبيب الذي أجرى هذا البحث وجد شيء عجيب، هو عمل بحث على صيام الشهر ككل، فوجد في صيام الأيام القمرية بيحدث منه تنقية للدم، يسمى في اللغة الإنجليزية purification of blood، purification تنقية للدم. بيقول الباحث بيقول إنه وجد أن مجال الطاقة المغناطيسية بين القمر والأرض بيزداد في نصف الشهر القمر، فعند ازدياد هذه الطاقة دول أثناء الصيام بتزداد حركة السوائل من داخل الخلية إلى خارج الخلية، فما السوائل بتخرج خارج الخلية أثناء الصيام في هذه الأيام الأيام القمرية بيحصل تأثير مغناطيسي أو كهر مغناطيسي على هذه السوائل، فبينقي زي التأين لما بيأينوا هذه زي فكرة الاستقطاء النتيجة بيبقى فيه قضيه، فبيحصل للدم هذه التنقية. وهذا البحث يخرج يقول ايه على الانسان، الانسان ما تقولش على المسلم او على غيره، يقول على الانسان كي ينقي دمه في كل شهر ان يصوم الايام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر القمري. هنا نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. نقول ايضا في الصيام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صوموا فصح، ففي الصيام يعني اذا اردنا ان نفهم ما قاله صلى الله عليه وسلم نجد ان هناك ارتباط السنة بالقرآن. رب العزة يقول
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
ويقول رب العزة أيضا
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
الوحي الذي هو من عند الله عز وجل يأتي على لسان من؟ لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله رب العزة سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. فعندما يقول صلى الله عليه وسلم صوموا فصحوا نجد فوائد عظيمة جدا للصيام، سنفرد لها لقاء قادم بإذن الله. أما عن الزكاة وهي الركن الرابع من أركان الإسلام، فهي من الطب الوقائي وجب أن المزكي والمتصدق بتنخفض نسبة الأدرينالين في الدم عند المتصدقين وترتفع نسبة الأدرينالين عند المراضين. يعني المراضي نجد أن نسبة الأدرينالين تزداد في الدم، وهذا بحث أجري ونشر لأن المراضي بتزداد عنده حالات الحزن والقلق والضيق، ترتفع على أثرها نسبة هذا الهرمون الذي يزيد من ضغط الدم ويزيد من السكر ويزيد من تطلب الشرايين، وترتفع ضربات القلب يؤثر تأثير سيء على الإنسان. رب العزة سبحانه وتعالى يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وتنخفض هذه النسبة عند المتصدقين لأن وجد عند المتصدق بتفرض مادتين تشبه المورفين ولكنهم مادة إلهية. المادة الأولى تسمى إنكفالين بتفرض من خلايا المخ، والمادة الأخرى تفرض من منطقة تحت المخ تسمى سبستانشيا جلاتينوزا، هذه المادة تسمى إندورفين. الإندورفين والإنكفالين دول عند المتصدق أو فاعل الخير تزداد في الدم فيحس بالراحة بعد فعل الخير، وعند الغصاة تنخفض جدا هذه النسبة فلا يستطيع النوم ويبقى في قلق وتعب. وهنا يعني نحب أن ننبه إخواننا الأطباء إلى أمر أن الجهاز العصبي في جسم الإنسان ينقسم إلى جهاز عصبي إرادي وجهاز عصبي يسمونه لا إرادي، وأحب أن أسميه جهاز عصبي إلهي، لأن هنا إرادة الله سبحانه وتعالى هي التي تتحكم في هذا الجهاز، لأن لا شيء بدون إرادة، لكن إرادة الله تسيطر على هذا الجهاز، هو الذي يتحكم في ضربات القلب، يتحكم في حركة التنفس أثناء النوم، يتحكم في قدرة الإنسان على إفراز الغدد، على حركة الطعام في الأمعاء أو بعد ما يتجاوز الثلث الأول من البلعوم. هذا الجهاز، الجهاز العصبي الإلهي، هو جهاز مأمور من الله عز وجل. فإذا الإنسان كان مطيعا لله عز وجل، رب العزة سبحانه وتعالى بيسر له هذا الجهاز للعمل بأعلى كفاءة. ولكن عندما يخالف الإنسان أوامر ربه، يبدأ هذا الجهاز في التمرد على هذا الإنسان العاصي، فيجد عسر في الغضب لأنه عصى الله فأكل حرام، يجد ضربات القلب تزداد لأن هذا القلب الذي نظم الله سبحانه على هذه الضربات للحق، ولكنه استخدمه في الباطل فحمل غلا وحسدا للمؤمنين. وإذا كان هذه العين الذي أعطى الله سبحانه على القدرة على الرؤية، فبدأت هذه العين ترى مع الحرام، فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الجوارح تتمرد لأنها مأمورة، هي عابدة لله عز وجل، تأتمر بالجهاز العصبي الإله. وإذا استعرضنا الفريضة الخامسة وهي الحج، حج البيت من استطاع إليه سبيلا، نجد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سافروا فصحوا، ونجد أن خير الأسفار هو سفر يكون في سبيل الله، جهاد في سبيل الله أو حج بيت الله الحرام. في الحج بتتأصل العقيدة، يعني الإنسان اللي عايز يصح بدن، يصح البدن في الحركة لأنه بيطوف ويسعى ويشرب من زمزم، وزمزم لما شربت له، وبيصلي صلاة يطلب الشفاء ويطلب الدواء من الله عز وجل. وفي السفر للحج أيضا الله سبحانه وتعالى بيزكي هذه النفس، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول داو مرضاكم بالصدق. عندما يخرج الإنسان بأموال كثيرة لله عز وجل فإنها بتكون أيضا لله عز وجل في ميزان حسناته، فيشفي الله سبحانه وتعالى به هذه الأمراض. بعدما استعرضنا أركان الإسلام الخمسة وتأثيرها الإيجابي على الوقاية، نجد أن هناك آيات كثيرة وردت بالتحريم أشياء معينة. نجد أن المولى سبحانه وتعالى حرم الخمر والميسر ولحم الخنزير.
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله.
لو جينا بصينا الخمر، نجد أن العالم الآن آخر مؤتمر عقد لحوادث الطرق قالوا أن الخلاص أن الإنسان كي يعود هذا الإنسان إنسان لا يحدث هذه الحوادث، أن الزمن يعرف أن كل 4 دقائق بيموت رجل أو امرأة في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة حوادث الطرق. وجدوا أن السبب الرئيسي لحوادث الطرق هو السائق المخمور، سائق المخمور، فكل عام ينزلوا نسبة الخمور في الدم. فوجدوا آخر بحث أو آخر مؤتمر قالوا كي نمنع حوادث الطرق علينا أن نجعل نسبة الكحول في الدم زيرو، أي نمنع الخمور. وبالمناسبة على الإنترنت نجد فيه خريطة تسمى ميجا ماب أو خريطة ميجا. خريطة ميجا دي بترصد دول العالم كلها، بيسموها خريطة الذنوب، البلاد التي يزداد فيها الذنوب، شرب الخمر، السرقة، الاغتصاب، الميسر، كل الأعمال التي فيها ذنوب وآثام وجرائم. نجد أن الألوان في هذه الخريطة، نجد أن اللون الأسود يغطيها، ثم تدرج اللون. ويعني أقول هذه الكلمات أن هذه الخريطة نجد ان اغلب الدول الاسلامية تقع في اللون الابيض في الميجامات، ويقول هم ان دي ناتجة عن مورثات دينية او مورثات وتقاليد، ان الخمور اقل لان الله سبحانه وتعالى حرم الخمر، نجد ان الزنا اقل لان الله سبحانه وتعالى حرم الزنا، وهم بيقعوا انه بيقول نريد ان نخفف من حدة اللون الاسود في بلاد الغرب وبلاد الشرق الكافر او الملحد او عبدة الاطهار، بنقول بان احنا نستورد هذا النظام، النظام الاسلامي يريد ان يستورد هذا النظام دون ان يسموه النظام الايه الاسلام، زي ما هم دلوقتي ينادوا بتحريم الخمور للسائق، يعني السائق اللي يجد نسبة خمور مرتفعة في الدم بتسحب منه رخصة القيادة ولا تعطى له حتى يثبت لهم انه قد شفي من هذا الداء وهو داء شرب الخمر والعياذ بالله. تحريم الخمر والميسر، ونحن قلنا الميسر نفس اللي بيحدث للمرابي بيحدث للاعب الميسر، انه بيرتفع نسبة الادرينالين في الدم، تنخفض نسبة الانزورفين والانكسلين في الدم، ويصبح مضطرب ضغط مرتفع. اكثر الناس اصابة بالسكتات القلبية والسكتات الدماغية هم الذين مدمنوا الميسر، لانه كل ما يفاجأ ويخسر كل ما تزداد التوتر والقلق، ورب العزة سبحانه وتعالى يسلط عليه هذا الداء لأنه جزاء وفاقا لهذا الجرم الذي ارتكبه من لعب الميت. لحم الخنزير والدم والميتة الكل شاهد بعين رأسه ما حدث في أوروبا من هذا الإنتاج الهائل من لحوم البقر، يعني نجد الحمى القلاعية وجنون البقر أصابت هذه الحيوانات العشبية يا الأبطار، لأنهم أرادوا لهذا الحيوان العشبي أن يأكل الميت أو الدم ولحم الخنزير، صنعوا بها الأعلاف وقالوا إن عايزين نسبة واحد إلى واحد، يعني كيلو جرام علف يساوي كيلو جرام لحم، أرادوا إن هم يغيروا من خلق الله في هذا الحيوان، يحولوا هذا الحيوان إلى حيوان غير عشب. فماذا صنع الله سبحانه وتعالى بهم؟ أمرض هذه الحيوانات، وقد رأيته بعين رأس، ويحمل هذا الحيوان وهو حي، يحمل من قدم، يعني بيخافوا ان هم يحملوه بأيديهم، فتأتي أوناش كبيرة جدا تمسك الحيوانات المصابة، وبيشعلوا نار مستعرة لهذه الحيوانات ملقى بها في هذه النيران وهي حي، لان هم يخشوا ذبحه لان الدم قد ينقل للدم للجزار. ورأيت هذا في احدى الفضائيات في اسبانيا قبل عيد الاضحى الماضي، وكان قبل هذا البرنامج مباشرة جيئة بشعائر عن الاسلام وان المسلمين بيضحوا بالذبائح يذبحوا، فكان لي رجل يعني اسباني يجلس بجواري ونحن نشاهد هذا البرنامج، فقال لما هذه الوحشية تذبحوا هذه الحيوانات لتأكلوها ظامنين منكم أنكم تتقربون إلى الله بهذا الفعل؟ قلت لأننا نخشى الله. فسكت الرجل، فإذا بالبرنامج يذيع بعد هذا اللقاء مباشرة إعدام الحيوانات في إنجلترا وأسبانيا وأجزاء من دول أخرى زي بولندا. يأتي المشاهد يرى هذه الكلابيب تمسك بأرجل هذه الحيوانات وترتفع طوقها في نار مستعر. فقلت ماذا تفعل بهذه الحيوانات؟ قال نخشى المرض. فقلت أتخشى المرض؟ فقلت بهذا الحيوان المسكين وهو حي في نار مستعر. وعندما قلت لك نخشى الله فسكت الرجل. ثم جاء برنامج أيضا بعد هذا ونحن جلوس في المطار عن مصارعة الثيران وما أخفاها من مصارعة، يعني يؤتى بسهم ويفضل هذا المصارع يطعن هذا الحيوان المسكين وينزف ويطعنه وينزف بالساعات، ثم يأتي في النهاية فيطعنه طعن في قلبه فيقتله. فقلت ولم هذا؟ قال هذه رياضة. قلت عجبا لكم، يعني أتؤمنون ببعض الكتاب وتذكرون ببعض؟ وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فهنا الرجل صمت لأنه أدرك تعذب الحيوان بالساعات وهو يقطر دما ويندي، وتعذبوه بإلقاء حي في النار، وتستصعب على المسلم عندما يذبح هذا لهذا الحيوان. ثم انظر للمسلمين الذين يذبحون في كل مكان، لماذا لم ننظر لهم هذه النظرة؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عن كل مسلم الأجر. رب العزة سبحانه وتعالى يقول:
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
نطلب الوقاية أيضا، نتقي الله لأن نبتعد عن هذه الفاحشة وهي الزنا، لأن فيها سوء السبيل. وما نراه الآن في العالم من هذا العدد الغفير الذي يموت في كل عام من مرض الإيد، والآن الذين يموتون من مرض الإيبولا، ومن قبل الذين ماتوا من مرض التالان والزهري وغيرها من الأمراض، جاء هذا لأنهم أعرضوا عن الدواء الذي وصف لهم في كتابهم، لأن الزنا محرم في كل ديانة، ولكن أعرضوا عن هذا. لذلك نحذر المسلمين من أن يتشبهوا بغير المسلمين عندما نعرض عن ديننا، ستكون سوء السبيل والعياذ بالله. أسأل الله أن يعصم المسلمين من هذه الفاحشة. لو جينا نظرنا لماذا حرم الله هذا، لماذا حرم الله هذا، أود أن أقول لكل مسلم: الصحابة رضوان الله عليهم لم يسألوا عن علم، لأنهم أدركوا أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فانتقلوا لأوامر الله دون أن يروا العلة. والبحث عن العلة هي حجة غير المؤمنين، لأن الإيمان بالغيب عند المسلم لابد أن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه وأرشدنا عليه في كتابه أو في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن أنا بفرض هذه الأبحاث، بقول هذه الأبحاث لأننا نريد كما قال سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما سأل المولى سبحانه وتعالى، قال: ربي أرني كيف تحيي الموت. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. نحن نؤمن بأن في كل النواهي التي نهانا الله عنها خير لنا، ولكن عندما نرى هذه الأبحاث تطمئن به قلوب الموحدين.
ويسألونك عن المحيط، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
هذه الآية، العلم يثبت أن الوسط يكون حمضي عند المرأة طوال الشهر، ولكن فترة الحيض يتحول الوسط إلى قلب، وهذا الوسط القلوي نجد أنه يكون وسط تنمو فيه البكتيريا، فيكون فيه إيذاء بدني للرجل والمرأة على السواء، فضلا على الإيذاء النفسي الذي يلحق بالذكر وبالمرأة، يعني بالرجل والمرأة في هذه الفترة، لأن في هذه الفترة تضطرب الهرمونات في جسم المرأة فتكون في حاجة إلى راحة من هذا الأمر. لو اقتربنا قليلا من الطب النفسي، نجد أن المولى سبحانه وتعالى أيضا حذر في الطب الوقائي أن نقي هذه الأنفس من أمراض كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا يستنبئه الغيب فيصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول في الحديث الآخر: المنجم كاهن والكاهن ساحر والساحر كافر، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمور التنجيم وأمور السحر أمور تأذي النفس، لأن النفس تتحول من أن تتصل بحبل الله تتصل بحبال أخرى، فتظن أن النفس وأن الضرر بيد غير الله عز وجل. فهنا بدلا من أن يكون الإنسان حرا عبدا لله وحده، يكون عبدا لكل مخلوق ويبعد عن عبودية الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى أراد بهذا المنهج أن يزكي هذه الأنفس فتخلص لله فلا تقع في هذا الحرام. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي شرع لنا حماية البيئة، يعني كما يدعي الآن حماة البيئة أنها أمر حديث، نقول له لا، إن الله سبحانه وتعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. من الطب الوصائي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبول في الماء الجاف، وقال صلى الله عليه وسلم حفاظا على هذه البيئة: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ويغسله 7 مرات إحداهما بالتراب. إراقة الإناء ضروري، لأن في وجد في لعاب الكلب ميكروبات شديدة، وهنا نقول بحث أجري لكي يضعف من هذا الحديث، إن أتوا بالكلب فلعق إناء أو ولغ في إناء ثم غسل هذا الإناء بأشياء من المطهرات المركبة مرة واحدة، ثم جاء هذا الباحث وقال غسلته مرة واحدة فذهب كل ما فيه، فهذا الحديث غير صحيح. فكانت الإجابة على هذا الباحث إن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام هي سنة لكل إنسان في كل وقت وكل مكان. إن الإنسان المساك في الصحراء ويوجد معه الكلب لن يجد هذا المحلول، وهذا المحلول هو ليس مادة واحدة، هو ممكن يكون يفوق عدد 7 مركبات تشترك في هذا المحلول، ولكن هذا مش هيكون متوافر لسكان القرى والريف وسكان أفريقيا وسكان الجبال. فالرسول عليه الصلاة والسلام جاء بشيء يسير موجود في كل بيئة، التراب موجود في كل بيئة والماء موجود في كل بيئة، ما كان الإنسان حي لابد أن يكون معه ماء. فجعل أبسط الأشياء يمكنك أن تتخلص من لعاب هذا الكلب وأضراره. الرسول عليه الصلاة والسلام جعل العلاج الوقائي أو الدوائي، ربط بين العلاج النفسي والبدني في آن واحد. فكما ورد في حديث أبي الدرداء: من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخاه له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك وأمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، واغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من عندك وشفاء من عندك على هذا الوجع، ويضع يده على الوجع فيبرأ بإذن الله. لو احنا بصينا لهذا الحديث، هو حديث اللجوء لله عز وجل، وجعل الرسول عليه الصلاة والسلام من رحمة هذا الحديث: أو اشتكاه أخاه له، إن الإنسان قد يشتكي لأخ له عن مرض معين، فجعل لهذا الأخ أن يدعو لأخاه وأن يسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء، ويضع يده على مكان الداء. ومكان الداء ووضع اليد الآن في الطب الحديث يسمى يعني أكوا بريشر، الضغط العلاج بوضع اليد، أو بالريفلكسولوجي، علم الريفلكسز، إن الواحد يحط إيده على الحتة اللي بتوجع، فبهذا وضع هذه اليد مع الدعاء لمن بيده الشفاء يشفى المريض بإذن الله. الصيام والدواء، الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن إجبار المريض على الطعام، إن المريض قد يمرض في شأن في وقت معين، فلا ينبغي على أهل المريض إن هم يجبروه على الطعام أو الشراء، ولكن يترك هذا المريض، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه النفس تطلب عندما تستطيع هضم هذا الطعام. الطب الوقائي طب جيد، ولكن أختم بكلمة قبل أن نبدأ في الطب العلاجي إن شاء الله، نقول أن المرض هو قدر من أقدار الله، والشفاء أو الدواء هو قدر من أقدار الله. فإذا غلب قدر الشفاء، قدر المرض، شفي المريض بإذن الله. أقول قولي هذا وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.